رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 51 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، آمين. أحبتي في الله، وصلنا إلى اسم الله عز وجل العلي الأعلى المتعال جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونبدأ بتعريف هذه الأسماء في اللغة العربية، المعنى اللغوي. قال المصنف: علو كل شيء وعلوه وعلاوته وعاليه وعاليه وعاليته، أي أرفعه من الرفعة والعظمة. علو كل شيء وعلوه وعلاوته وعاليه وعاليته أرفعه، يتعدى إليه الفعل بحرف وبغير حرف. يتعدى إليه الفعل بحرف وبغير حرف، كقولك جزاكم الله خير يا محمد قعدت علوه، قعدت علوه، وقولك قعدت في علوه، حط الحرف الجر يعني. يعني ممكن تأتي بلا حرف كقولك قعدت علوه، يعني مثلا انت في مكان والمكان ده مرتفع فتقول قعدت علوه، يعني في أعلى جزء منه على القمة، أو تقول قعدت في علوه بالحرف حرف الجر. قال ابن السكيت، جاء عالمنا اللي كنا أشرنا ليه في الدرس الماضي، قال ابن السكيت: سفل الدار وعلوها وسفلها وعلوها، وعلى الشيء علوا، فهو علي علي وتعالى، ويقال على فلان الجبل إذا رقيه يعلوه علوا، يعني الارتفاع. هقول لك مضار اللغة على الارتفاع. قال: وعلى فلان فلانا إذا قهره. حتى الجماعة البسطاء في بلادنا لما يتعارك أحدهم مع أخي يقول لي أنا ركبت عليه، والجماعة بتوع المصارعة يقول لك إيه سبيت، يعني ركب فوق منه وخلاص بقى لمس أكتاف، جاب لمس إيش يعني ارتفع فوق منه. ده كان يقولوا عن بعض المناطق عندنا، مش هنسمي أسماء طبعا، لكن فيهم قضية إيه، إنه يتكلم كتير وعمله قليل، فيقول لك يبقى بينضرب والراجل راكب فوق منه يقول له انزل عن فوق، انزل عني لموتك، تموته إذا كان راكب عليه قال انزل لحسن لموتك يا راجل فده معنى العلو يعني الارتفاع. وعلى فلان فلانا إذا قهره يعني غلبه، وعلوت الرجل أي غلبته، وعلى في الأرض أي تكبر، تكبر، كما في قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض، سورة القصص 4. والعلي أي الرفيع له منزلة عالية قوي، وتعالى يعني ترفع، وفلان من علية الناس، يعني علية الناس الكبراء، يقول لك علية القوم، عندنا يقول لك الكعب العالي، كعب عالي بقى. حاجة مرتفعة قوي، عشان كده حتى تلاقي الناس دول سبحان الله حتى إخوة في المناسبات العادية ووفاء ومش عارف إيه، وعاملين سرادق، يعني كل دي بدع مش مشكلة، احنا بنتكلمش على البدع كبدع، بنتكلم على حال الناس، فتجدهم حاطين كراسي كلها تعبانة للي جايين يعزوا، وفي أربع كراسي ذهب ومرتفعين وبوسائد لمين بقى؟ للباشا فلان والباشا فلان، علية القوم. والعجيب يا أخي اللي عنده حد الوفاء ينسى الحزن لما الباشا يجي ويجري ويبوس ويقبل ويتصور مع الباشا، ده أبوك مات يا راجل، هو ده وقت صور والكاميرات والأحضان، الباشا باجي، مشكلة. وفلان من علية القوم، وهو جمع رجل علي، علية القوم جمع رجل علي مرتفع، أي شريف رفيع. وقال الزجاجي وقال النحويون تقدير علي من الفعل فعيل، أصله علي، حط الواو، ودايما في لغة العرب لما يجي الياء والواو متتابعتين أحد الحرفين مسبوك بسكون لازم تقلب الواو ياء على طول، دي قاعدة لغوية، يعني أصلها في اللغة عين لام يه واو، لكن هنلاحظ إن الياء والواو جم ورا بعض والياء عليها سكون، علي خلاص كده، فتقلب الواو ايه الى نقول علي، نقولش علي خلاص، نقولش عليون، ما ينفعش، خلاص شيل الواو خليها ايش، ياء. فلامه واو، فاجتمعت الواو والياء وسبقت الياء ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الأولى في الثانية علي، وذلك من حكم الواو والياء في كلامهم، أي في كلام العرب، إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلابد أن يفهم القرآن بلغة العرب، عشان كده ياخدوا قاعدة كده، تدريس الإسلامي بأي لغة في الكون غير لغة العرب لن يصل ولن يفهم أبداً. حتى انت بتلاحظ حتى الدعاء الغربيين تجد عندهم جمود يا شيخ، لم يتذوقوا جمال اللغة، مش هيوصلوا الإسلام كما نزل، عبارة عن معلومات جافة فارغة، عشان كده حتى الإخوة المترجمين بيتعبوا عشان يوصلوا بقى معنى الكلمة، لكن ما يقدرش يوصل إحساسي أنا بتكلم بلغة العرب، ما يقدرش يوصل جمال اللغة في الآية أو في الحديث أبدا، مستحيل، فتجد عنده إيه بقى، ما ترباش صح، عشان كده كثيرا ما أقول لن يفهم الإسلام إلا صاحب لسان عربي، بيروح مثلا السعودية أسلم، يروح السعودية يقول قعد 4 سنين يدرس في الجامعة الإسلامية، بيرجع ما عندوش حل خالص، مش فاهم الإسلام، معلومات سرد، تعرف اللي عنده مثقف عنده، لكن هل عنده روح الإسلام؟ أبدا أبدا، لازم يتقن العربية عشان يفهم الإسلام، عشان كده قل في الكثير منهم الأدب ويظهر في العجب مباشرة، تجده فارغ علميا وعمل مثلا قناة على اليوتيوب يقول لك فاتح ألمانيا، مين اللي فاتح ألمانيا ده؟ تلاقيه طريد مش موجود في ألمانيا أصلا، وقت كان ملاكم بوكسر مش عارف ايه، عمل له كلمتين، عمل له قناة على اليوتيوب فاتح ألمانيا، ويجيب لك كده انت عارف الأكشن بقى والتصوير والإعلام وكذا، وناس جايين يخشوا الإسلام، والله أكبر، فاتح ألمانيا ولسه مغلقة يا رياضة
لم يعترف فيها بالإسلام كدي. مهرجانات. طب علموا إيه؟ هو ده السؤال. هل علموا الناس العقيدة والمنهج؟ هو ده السؤال. هل ربوا الناس على الأخلاق والقيم؟ هو ده السؤال. هل لهم أثر في الواقع؟ لهم طلاب علم يحملون الرسالة عنهم؟ هو ده السؤال. وكل من يتعلم منهم يبقى يوتيوبر على طول، إعلامي وكذا وكذا، ولازم أكشنات ورياكشنات، وبعضهم يكذب، واحد يكون أسلم وأعلن إسلامه 5 مرات، وكل ما يقولهم ضيف يقول له عندنا واحد عايز يدخل الإسلام. والله أخي بيقسم لي، لما الشيخ أبو إسحاق الله يشفيه وعافيه جاء ألمانيا عشان يتعالج، جابوا له أخين كانوا أسلموا من 2 سنين، قال لهم يدخل الإسلام على يد الشيخ عشان التصوير واللقطة. مصيبة يا شيخ والله. فلا يمكن نفهم الإسلام إلا بلغة العرب. شيخ تجد الفارق بين العالم اللي عنده اللغة واللي ما عندوش لغة، فارق بين الثرى والثريا. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. ده أحيانا لما يكون في ترجمة ما بقدرش أتكلم في كل التفاصيل، لأن هتعب معايا مترجم عشان أتكلم مثلا في مسائل لغوية ومسائل كذا، خاصة في مسار النصوص اللي ظهرت ظاهرها تناقض أو كذا، وإزاي نألف ونجمع ونطبق قاعدة الإعمال خير من الإهمال والترجيحات، ما أقدرش. المترجم ما يعرفش يوصل، بقعد كده مع المترجم وتحاول تقول كذا هتوصلها إزاي، ما يقدرش يوصلها أبدا، لأن اللغات الأخرى جامدة مغلقة يا شيخ. العربية لغة مرنة فيها مرادفات، أنا ممكن أجيب لك للكلمة 100 مرادف عشان أوصلها لك، إنما الألماني لا، دش على طول، خد لك الحجرة واسكت بس خلاص. فبيخرج من عندك مسكين مسكين ما تعلمش، لم يذق جمالية القرآن ولا جمالية السنة، ما عاشها بقلبه، أخذها معلومة بس. دي مصيبة يا إخوة. شكرا، دائما بنقول للي ما عندوش اللسان العربي لا تتعجل، وتعلم الأدب واسأل وتعلم واجلس واستنى وانتظر، ما تبادرش كده لأنها شهوة. العلم له شموخ يا إخوة، لما تاخد بعض المعلومات كده له شموخ، وتلاقي عز، تلاقي نفسك كده بس خليك من زي ما أنت، إيه رايح فين؟ أحد العلماء بيسأل أحدهم كيف حالك؟ قال له أحسن من ناس كتير. فالشيخ قال له أخبرني بربك، أحسن من من؟ من أبي بكر الصديق؟ قال له لا لا لا، حاشا لله. أحسن من عمر؟ حاشا لله. لا لا. عدد له الصحابة، قال له طب بلاش الصحابة، نخش للتابعين. هو أنت أحسن من الإمام مالك؟ ها ها مالك؟ طب أحسن من الشافعي؟ طب أحسن من أبي حنيفة؟ أحسن. عدد له السلف من الأوتاد. قال له لا يا شيخ ما أقصدش كده خالص. قال له ممكن تكون احسن من الواد اللي قاعد بيشرب خمره في الديسكو. هو ده المقياس بتاعك؟ مقياسنا الصحابه، مقياسنا التابعين، مقياسنا الائمه الكبار، ده احنا احسن من غتك الخيبه. اشرب كوبايه الشاي واسكت. فالعلم له شموخ، لو ترك المرء لشموخ نفسه لهلك. محتاج دايما تربيه، تذكير، ارجع ارجع بسرعه. احسن من مين انت؟ قول لي احسن من مين، هو ده السؤال. ده احدهم بيقول لك قعدت اجاهد نفسي عشان احافظ على تكبيره الاحرام خلف الامام 40 يوم، واخد براءه من النفاق وبراءه من النار، ويقول لي قعد تقريبا سنه يحاول، وكل مره يجي في النص يوم يفوت منه، يعيد من الاول، يعيد لما تعب. ولما بقى ربنا منه وخلصه من شيخ رياض، فبيقول لك في اخر يوم في الريف، قريه في الريف كده في مصر عندنا، فاليوم اللي خلص فيه بقى ال 40 يوم قاعد سعيد قوي ومبسوط جنب راجل مسن فقل 70 سنه من الناس العوام البسطاء بتوع الريف، البسطاء دول. فلقى فرحان، فبيقول له يا ابني مالك؟ طمني يا ابني، بشرني. قال له الحمد لله اخيرا 40 يوم ما فاتتنيش تكبيره الاحرام، الحمد لله. فضحك الشيخ، قال له أنا منذ 40 سنة ما فاتتنيش تكبيرة الإحرام. قال لك حزنت على نفسي. هو شايف نفسه من أهل العلم وده عمي. اسكت يا ابن الله يهديك انت، ده انا احسن من، اسكت الله يهديك اسكت، خلينا نشرب كوبايه شاي العروسه واسكت. فعايز تحط مقارنات، شوف الائمه الكبار وصلت انت فين لعبادتهم وادبهم وعلمهم وورعهم، وشوف نفسك هتفضح نفسك. عشان كده اقول لك اذا قرانا في تراجم السلف فضحنا انفسنا وعرفنا قدر انفسنا، احسن من مين انت؟ طيب هو ده السؤال. فلازم اللغه، لازم تعلم اللغه. قال وذلك من حكم الواو والياء في كلامهم اذا اجتمعتا وسبقت احداهما وسبقت احداهما بسكون ان تقلب الواو ابدا ياء، تقدمت او تاخرت وتدغم الياء الاولى في الثانيه صارت الياء هنا اغلب علي علي العلي الواو لانها اخف منها، فدايما الياء اخف من الواو، فنشيل الواو ونخليها ايه، فهي فيها ايه والواو هنخليها ايه بقى كام ايه، تصفاي ياء يا نادر باللغه بالدويتش يا نادر تصفاي، ولما يكون في تصفاي ياء ندخلهم في بعض اسمه الادغام، حط عليهم شد نقول علي وهكذا. ده عن اللغه يعني العلو والارتفاع والمنزله العاليه قوي يرحمك الله. تعالوا نشوف ورود الاسماء المذكوره العلي الاعلى المتعال في القران، لان العقيده توقيفيه ما ينفعش تذكر اسما لله بلا دليل، لازم ايه من القران او حديث صحيح عن النبي. العقيدة ما فيش فيها رأي ولا اجتهاد، تاخدها منين؟ من النصوص لأنها توقيفية. فاحنا قلنا من أسماء الله العلي الأعلى المتعال، إيه الدليل؟ لازم تقول لي الدليل جبت منين، ما مش أي حد يجيب لك كده اسم تقول له أه ماشي، لا فين دليلك؟ طيب قال تعالى، طبعا ذكر الله اسم العلي في 8 مواضع في القرآن، منها في سورة البقرة 255 قال تعالى اللي في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الكبير، أهو العلي اهي. طيب في سورة الحج 62 قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير يرحمك الله. سورة غافر آية 12 قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير سبحانه. في سورة الشورى 51 قال تعالى إنه علي حكيم. وأما الأعلى طبعا سورة الأعلى، فقد جاء في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى آية 1 سورة الأعلى، وقوله تعالى في سورة الليل 20 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأما المتعال فقد جاء مرة واحدة في قوله تعالى في سورة الرعد 9 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. تعالوا نشوف بقى معنى الاسم في حق الله ونختم اللقاء بعد ما عرفنا معناه في اللغة وعرفنا كده الأدلة من القرآن، نشوف إيه المعنى في حق الله تعالى. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وأما تأويل قوله هو العلي فإنه يعني والله العلي، والعلي الفعيل من قولك على يعلو علوا، إذا ارتفع فهو عال وعلي، والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. عشان كده بنقول دايما يا اخو العلو في صفات الله علو ذات وعلو صفات وعلو قهر سبحانه جل جلاله، لا يعجزه شيء لأنه العلي. وذلك لما جاء المحرف للصفات وأراد أن يناظر الشيخ الألباني رحمه الله من الأشاعرة والمتصوفة، ودخل على الشيخ، فالشيخ سمعوا بيكفر شيخ الإسلام ابن تيمية وبيكفر ابن القيم لأنه قال بصفة العلو. فالشيخ قال: لن أحدثك عن تكفيرك للشيخين، إنما أحدثك عن مسألة أنت واقع فيها. أخبرني بربك، ماذا تقول في سجودك؟ قال: أقول سبحان ربي الأعلى. قال: جميل، استبدلها وقل سبحان ربي الأسفل. ما هو عقدته كده، عقدته ما فيش علو، الله في كل مكان. الله فين؟ في كل مكان. الله معك في الحمام، الله معك في الجبل، الله. هو عقدته كده ذاتا وصفاتا، بل بعضهم وقع في الاتحاد والحلول فقال أنا الله، أو الله العظيم ابن عربي وغيره. ليه؟ بسبب العلم الكلام والعقيدة الفاسدة في تحريف صفات الله عز وجل. فشوف فتنة العالم، قال: يا ولدي إذن استبدل سبحان ربي الأعلى في سجودك بسبحان ربي الأسفل، مادام في كل مكان. الأسفل مكان ولا لا؟ خلاص قول الأسفل. قال: يا شيخ لا أستطيع. طب أمهلني يا شيخ أراجع المسألة. قال له: أمهلتك. مشي، وبعد أسبوع جه للشيخ قال: تبت إلى الله عز وجل وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ذنبي في وقيعتي في شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فكم كنا جهلاء. أحد أئمة هؤلاء من في زمن السلف اسمه البقلاني وغيره، وقف على المنبر كده وعمال يهدم الصفات كده بالطريقة التحريفية دي، ولا يثبت علوا وكذا وكذا وكذا. راجل بدوي جاي من الصحراء كان يستمع له، قال: يا إمام أخبرني بربك، ماذا نقول لفطرة فينا عند الضيق والقرب يمتد البصر إلى السماء لا إلى السفل؟ فقال: حيرني البدوي، حيرني البدوي وهدم منهجي في كلمة. ده الفطرة تقول لك اعمل لفوق كده لما يكون في قرب وضيق، صح ولا بتنزل لتحت كده؟ يا سبحان الملك. فهم لا يفرقون بين صفة العلو وبين صفة المعية، ودي أخطر حاجة يا إخوة في الفهم. وهو معكم أينما كنتم بإيه؟ بصفاته، بالعلم، بالقدرة، بالسمع، بالبصر، بالإحاطة، بدليل قول الله تعالى لموسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون قال: إنني معكما أسمع وأرى. بقول لك هي الصفات، إنما ذات. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء فوق عرشه كما أخبر علوا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجماعة دول حرفوا الصفات ليه؟ لأنهم في حقيقة أمرهم مشبهة، يشبهون الخالق بالمخلوق، لكن أرادوا الهروب من التشبيه فأنكروا الصفة. المؤمن لا يمكن أبدا يأتي في قلبه تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنه يعلم أنه خالق وأنا مخلوق، فصفاته ليست كصفاتي، في صفات مشتركة في أصل الاسم مش في الصفة. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طب ما ربنا سميع وبصير، صح؟ وأنا هو يا سيدي قال لي كده جعلتك سميعا بصيرا، ما توحد الله. فهل سمعك سمع الله؟ هل بصرك بصر الله؟ يا راجل ده أنا ما بشوفش بالنظارة، لبس نظارة نظر ما بشوفش بيه، نظري أنا محدود، أنا مخلوق. بصر الخالق يا ودي اسكت بقى، عيب، ده خالق يا ولد. والخالق لكيف للصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا عليم، ربنا قال لك سميعا إيش؟ عليما. أعطاني علم ولا لا؟ عندي علم ولا لا؟ ولا أنا أعلمك ليه؟ صح؟ لكن علمي كعلم الخالق يا وعيتي سودة، ده علمي محض فضل من الخالق. ومش بس كده، ويمكن ده قلت لكم كثيرا في باب الاعتقاد، قلت لك تعال نشوف علم المخلوق وعلم الخالق عشان نقرب المعاني. بس علم المخلوق مسبوق بجهل، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الشيخ سيد المتكلم ده المتولد كان يعرف حاجة؟ كان بيوقوق ومصهر الأب والأم طول الليل ومزعجهم عامل لهم مشاكل، صح؟ ويخرج الشارع بهدلهم ويكسر الدنيا، ما في علم. طيب أدي في البداية كان إيه؟ جهل. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي أي بعد علم شيئا، أدي جهل النهاية. مع كبر السن بيقل العلم، بل كثير من المحدثين مع كبر سنهم جاءهم مرض اسمه الوهم، يعني اختلطت عليه الروايات فكان ما يحدث خالص خلاص ولا يؤخذ عنه حديث خلاص لأنه اختلط عليه الأمر، يقول لك الحديث عنه ما يؤخذش ضعيف خلاص، عنده اختلاط لأن كبر السن كده. عشان كده بنقول للأبناء ارحموا الآباء عند كبر السن لأنه يرجع طفل تاني. أي والله هيقل علمه ويضعف ويبدأ يفعل فعال الأطفال الصغار، يجي يأكل يدي بترتعش فيوقع الأكل فين؟ على ثيابه، تجي اللي يغسله وينظفه، هيوقع الأرض على السجادة الغالية اللي انت جايبها اللي زوجتك جايبها غالية، خلي بالك ها، وهتطردك وتقول لك يانا يا ابوك. هنشوف هنا ده الاختبار بقى شديد. ده الاختبار، يانا يا امك. قول لها امي وابويا وانت مع الف سلامة يجيب الف، ده انا اقعد كده اقول يا شخصية اتجوزني هيجيب لي واحدة بخمسة يورو، انما امي هجيبها منين؟ ابويا هجيبه منين؟ ما يجيش خلاص. ياما زوجات جعلت الأزواج يعكون الآباء والأمهات ويفسدون في أرض الله. الزوجة، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. عشان كده القرآن قال كده إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ده الصنف اللي بيحملك على المعصية وبيحملك على العقوق وبيحملك على المخالفة، يقول لك أنا مش قادر أعمل إيه. مش قادر، ما تجمد يا واد خليك رجل. إيه مش قادر يعني؟ هتخرب بيتي، بيتك ده دنيا ولا تخرب آخرتك؟ يتخرب البيت إنما الآخرة لا، أعك أمي وأطردها وأدخل النار عشان حضرتك؟ يتخرب البيت يا أختي، خد البيت كله معاك. لكن أمي لا، أنا أقبل قدم أمي، إلزم قدمها فسمى الجنة. فنقول لك يا ابني لما يكبر الأبواني خلي بالك قوي، لما أنت كنت طفل يا سيد كنت وانت بتاكل الأكل بيقع فين؟ على ملابسك، كان أبوك بيضحك وفرحان وأمك بتضحك وفرحانة وتنظف لك وتغسل لك وتقلعك وتلبسك، يا وهي فرحانة. تعال أنت بقى دلوقتي مش كده بقى يابا، السجادة يابا، الترابيزة يابا، يا ابن الايه يابا، ما تضرب ياد يابا، اضربه بدل ما تنظف له وانت فرحان وتقلعه الجلابية وتغسلها له وتجيب له واحدة جديدة وتقبل ايديه وتقبل رأسه. وانت طفل قعدت تسأل الأب في المرة الواحدة 20 سؤال وفي نفس السؤال ويجاوب ويضحك وفرحان ان ابنه بيسأل وبيتكلم وبدأ يتأتأ ويقول، هو برضه هيتهته لما يكبر ويتعب هيتكلم بالعافية وبصعوبة، فممكن يكرر المسألة 20 مرة. محتاج منك لإيه؟ لبر وفرحة إن أبوه بيتكلم معاك وبيكرر. الله، ما احنا لو اعتبرناها عبادة هناخدها بحب. وكنت ذكرت لكم مرة في درس إني شفت كده قطعة على اليوتيوب في هذا الباب، مشهد جميل جدا. ده أب مسن وابنه شاب في ريعان الشباب وقوة الشباب، يجلس في حديقة المنزل على مقعد بجوار ابنه، وقدامهم شجرة كده في الجنينة في الحديقة جميلة جدا، فجي عصفور وقف عليها، فالأب يقول لابنه: يا ولدي ما هذا؟ هو الابن كان بيقرأ جريدة كده مشغول، فنظر كده قال له: عصفور. قال له: حاضر. رجع يقرأ تاني، الأب تاني مرة: ابني هو ايه ده؟ بدأ يغضب: عصفور. حاضر. سكت الأب، مسك الجريدة تاني، تالت مرة: يا ولدي ما هذا؟ قلت لك عصفور. تالت مرة ايه؟ يقول لأبوه. الأب حزن كده وقال له، قام من جنب الابن، والابن ما زال ماسك ايش؟ الجريدة في الحديقة. دخل الأب جاب كتاب زي ده كده، دفتر ذكريات، وراح فاتح كده على صفحة واداها لابنه يقرأ، وبدأ الابن ينهار في البكاء. قرأ ايه؟ قال: سنة كذا 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 ابني بلغ سنتين من عمره، هو ده، وجلست مع ولدي الصغير على هذا المقعد في فناء بيتنا، ألعبه وأضحكه، فسألني عن عصفور سقط فوق الشجرة، ما هذا يا أبي؟ قلت له: عصفور وأنا أضحك. وكرر علي السؤال 21 مرة، وفي كل مرة أقول عصفور وأنا فرحان وأنا أضحك وأحمله على كتفي. كان درس عجيب يا إخوة. فبكى من 3 مرات، تضجرت وغضبت وأهنت وعقيت، مش متحمل الأب اللي انكسر ظهره عشان تستقيم أنت، اللي فقد كل لذة من أجل أن تتمتع أنت. نسيت، بنتكلم عن الآباء الصالحين، الآباء الطيبين اللي بيعينوك على طاعة الله. طب الأب إن عانك على المعصية، هتصاحبه بالمعروف برضه ما تعقوش، لكن ما تسمعلوش في المعصية ولا في المخالفة، دي ضوابط شرع، ضوابط شرع. البر، البر يا شباب، فإيه بقى اللي دخلنا على قضية البر؟ إيه اللي دخلنا هنا؟ احنا بنتكلم الآن عن اسم الله العلي، ها؟ نسينا صح؟ طب نسترجع كده معا، لأن قضية البر لما بنشغل بيها بنسى كل شيء. والله العظيم للهموم اللي بتعيشها الأمة في باب العقوق، تجيلنا مشكلات وعقبات في هذا الباب عجيبة يا إخوة، الإنسان بينكر نفسه. نعم تفضل حبيبي.
تذكرت أنا
تفضل.
علم المخلوق مسبوق بجهل.
الله يرضى عليك، أحسنت. اسمك إيه؟
خالد.
جزاكم الله خير يا خالد. فقلنا بقى علم المخلوق بينتهي بجهل أيضا، مع الكبر هترجع تاني للجهل. انتبه معي بقى، وبين جهل البداية وجهل النهاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا وبنتكبر، انا عندي علم، انا عندي علم، ده انت بدأت بجهل وهتنتهي بجهل، وبين الجهلين بداية ونهاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك لما كانت الرحلة العلمية بين موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم والخضر عليه الصلاة والسلام، هو نبي على الراجح، وانتهت الرحلة العلمية المباركة، وقف موسى والخضر على شاطئ البحر، حديث في البخاري، حديث ابن عباس، فجاء طائر يطير فسقط على اليم فأخذ بمنقاره قطرات من الماء بيشرب، فقال الخضر لموسى: يا نبي الله، أتدري ماذا يقول الطائر لي ولك؟ قال موسى: الله أعلم. بس الرحلة جابت هي دي بقى، هي دي يا إخوة الفائدة من الرحلة العلمية بين موسى والخضر. لأن موسى بداية الرحلة جت منين؟ لما وعظ قومه موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقام قائم يقول: يا نبي، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا لا. طب اذهب يا موسى بقى، اتعلم، روح عند الخاضر، عبد من عبادنا اعطيناه علما مش عندك. فلما انتهت الرحلة وشاف الاعاجيب ودقة هذا النوع من العلم عند الخاضر، علم النبوة ده، وجاء الطائر يشرب بمنقاره قطرات، ويجي المعلم يسأل المتعلم الآن أتدري ماذا يقول لي ولك؟ لحنا تعلمنا الدرس بقى، الله أعلم، كان دي مفروض في البداية. قال يا موسى إنه يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله عز وجل لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليوم، وفوق كل ذي علم عليم. فده علمنا كمخلوق يبدأ بجهل وينتهي بجهل، وبين الجهلين وما أوتيتم من العلم إلا. ولذلك قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك ما أمر النبي بطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. طب علم الله بقى ده في سورة الكهف، أقربها لك شوية. قال لك لو البحار كلها اللي في الدنيا دي مداد حبر يكتب بيه علم الله تخلص جميع البحار وتبقى كلمات الله وعلم الله ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا، المداد يعني الحبر اللي بنكتب بيه، مدادا لكلمات الله عشان تكتب العلم، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالمؤمن لا يمكن أبدا يشبه الخالق بالمخلوق. إما اللي حرف الصفة عشان هو مشبه فخاف من التشبيه فأنكر الصفة وعطل الصفة، لأنها عنده بتوهم إيش؟ التشبيه لضعفه في العلم ولقلة فهمه ولانشغاله بعلم الكلام والفلسفة والأراء والهوى، وترك السنن الواضحات من الكتاب وصحيح سنة النبي بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن العلي علو ذات، علو صفات، علو قهر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المقام لا يتسع للمزيد، 37 دقيقة الآن، وقلت لكم نصف ساعة فقط، فأرجو المسامحة. فلسه التفسير اللي يتعلق بمعنى الأسماء في حق الله موصولا معنا إن شاء الله إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا لو في أسئلة في عجالة عاجلة عبر البث نجيب عليها، ثم نأتي للحضور، ومن أراد أن ينصرف راشدا فليتفضل مشكورا. أم حمزة مرحبا، تقول شيخنا الله يبارك في علمك أمين وأطال الله في عمرك أمين ولكم بمثل. أبي يريد أن أذهب معه عمرة، ولكن أولادي قربت الامتحانات وليس لهم غيري، وأخاف من غضب أبي عني، ولا أدري ماذا أفعل، وجزاك الله كل خير. نقول إن كانت هذه العمرة الأولى فهي واجبة، فعجلي بالعمرة وكلفي، لو كان لك أخت كلفيها بأولادك ترعاهم خلال الأسبوع أو لن يطيل عن 10 أيام تقريبا العمرة، وبر ربك أولا في أداء العمرة الواجبة، وبر أباك ثانيا لأنه بيعينك على طاعة الله، وأختك أو أي قريبة لك تتابع الأولاد، أو الأم إذا كانت موجودة ربنا يحفظها ويبارك فيها تتابع الأولاد ولا تخشي عليهم، فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، وقد خرجت لطاعة فسوف يوفق الله الأبناء ما داموا يأخذون بالأسباب من المذاكرة والجد، والله أعلى وأعلم. بيقول لي أبو يونس ليست هناك أسئلة. شيخنا الفاضل جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.